كان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافات، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون، ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم بأن أبا طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيد الإنسان بهذا الشيء، أن يستعيد بالله من هذا الشيء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوء في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق. فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل، فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة. والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة وقدرة كاملة. فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل؟ عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟ تقول مثله أو تخالفه؟ تقول مثله. طيب، ثم قال: والبخل والجبن. البخل شح بالنفس، والبخل شح بالمال. الجبن شح بالنفس، لا يقدم الإنسان على الجهاد مثلا لأن نفسه عنده غالية. والبخل شح بماذا؟ بالمال، شح بالمال، لا يبذل الإنسان شيئا من ماله، يخشى أن ينقص ماله. وقوله: وضلع الدين وغلبت الرجال. ضلع الدين يعني غلبت الدين بكثرته حتى يصيب الإنسان على وجه قوي. وغلبت الرجال هذا الشاهد من الحديث. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الحذر من الدين، ينبغي الحذر من الدين، لأن الدين في الحقيقة رق الحر وذل العزيز. فأنت احرص بقدر ما تستطيع على تجنب الدين. ولهذا لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الرجل الذي طلب منه أن يزوجه، لما قال: ماذا تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إزاره ما يمكن، إن أصدقتها الإزار بقيت بلا إزار، وإن لم تأخذه يعني وبقي عليك فلا فائدة لها منه. ثم طلب منه أن يلتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد، ثم قال: زوجتك بما معك من القرآن. ولا أرشده إلى أن يقترض أو يستدين، لأن القرض أو الدين ذل، ذل لمن؟ ذل للعزيز وأسر للحر الطليق. وإنك لتعجب من بعض الناس يستدين الديون الكثيرة من أجل أن يستزيد من المال، يعني يستدين ديون كثيرة علشان يتكسب بها. أحيانا تكون النتيجة عكسية، يخسر فيكون تكون خسارة عليه مضاعفة. تجد بعض الناس أيضا يستدين من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء، من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء. عنده سجارة قد كفت وقامت بحاجته، لكنه قال أنا أريد سجارة فخمة، سجارة اللي عنده تساوي 20,000 وماشي. قال لا، أنا أريد سجارة تساوي 80,000. ثم يذهب يستدين، هذا سفه. إنسان عنده بيت، عنده فراش للحجرة التي يجلس فيها والحجرة التي ينام فيها، لكن قال لا، ما أبي فراش للصالة، وأريد فراش للدرج، نعم، وأريد كذا وكذا من الأشياء اللي على مستوى الأغنياء. هذا غلط، غلط عظيم، سفه في العقل. اجعل ما تحتاجه على قدر حاجتك فقط، وإلا فتصبر حتى لو قدر أنك لا تأكل في اليوم إلا مرة واحدة فافعل، ولا تستدل. نعم، ولهذا قال طلع الدين وغلبت الرجال. الغالب إن غلبت الرجال تأتي من ضلع الدين، لأنه إذا استدان وحل الأجر ضيقوا عليه الرجال، ضيقوا عليه وغلبوه. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يقول. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وقيامه بشؤونه. ولهذا يقول: كنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، يعني يجعل كساء أو عباءة حاوية للمرأة يحجبها من الناس، وأردفها خلفه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على استحباب الوليمة وأنها تكون بالحيس. أتعرفون الحيس؟ الحيس تمر يخلط مع دقيق، يخلط مع الدقيق وأحيانا مع الأقط، ويقوم بسمن. عندنا يخلطونه مع الدقيق، لكنهم يطبخون الدقيق أولا بالسمن حتى ينضج، ثم يخلطونه بالتمر. إيه نعم. وفي أيضا فيه دليل على استحباب الدعوة في الوليمة، وأنه يجوز أن يوكل من يدعو الناس ولو لم يعين. ولهذا قال: فدعوت رجالا.
على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن موصول عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقالت ابي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انم ان اصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له فقال صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد في صلاه الا يتعود من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة فبدأ له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ففيه دليل على إثبات المحبة من الجماد، وهذه المحبة محبة حقيقية، يعني أن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، لكنها ليست كمحبة البشر للبشر، لأن المحبة إذا أضيفت إلى شيء اختصت به. وفيه دليل على أن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن هذه إرادة حقيقية أيضا، وليست مجازا كما يدعيه أهل المجاز، بل هي إرادة حقيقية، لكن إرادة كل شيء بحسبه. وإنما كنا نحبه لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون استشهد منهم 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. وفيها أيضا الدعاء لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد فيما يكاد قليلا كان أو كثيرا، فأشار إلى القليل بقوله مد وإلى الكثير بقوله صاع، والمراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة في طعام. أما هذا الذي الباب الجديد في درس الليلة فهو التعود من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما القرآن فقد قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلعوها من أجسادكم، لأن أنفس الكفار إذا بشرت بالعذاب والغضب والعياذ بالله اشمأزت ونكصت وتفرقت في البدن خوفا وهربا، ولهذا يكون الإنسان شحيحا بها فيطالب مطالبة أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هاتان آيتان. الآية الثالثة قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا واضح أنهم الآن، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب، نسأل الله العافية. أما السنة فتكاد تكون متواترة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الإنسان يعذب في قبره إذا سأله منكر، فإذا سأله الملكان عن ربه ودينه فلم يجب يضرب ببمثابة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لهلك لصائق. وثبت عنه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. أما الإجماع فإن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، عامتهم وخاصتهم. فإذا يكون ثبوت يكون عذاب القبر ثابتا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ولكن هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ ظاهر النصوص أنه على البدن. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، ولم يقل تجزى أنفسكم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عليه. الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضونهم دون أنفسهم. فظاهر النصوص أن العذاب على البدن، والروح ستتألم بذلك، ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورا حسيا كما في الدنيا. يعني مثلا لا نرى عليه أثر الضرب بالمزلة أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه، ما نرى هذا، لأن عذاب القبر عذاب غيبي ليس كعذاب الدنيا، كما أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس كنعيم الدنيا، وحياة الشهداء والأنبياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فهذا العذاب ظاهر النصوص أنه على البدن، وقال بعض أهل العلم بل هو على الروح، أما البدن فلا يناله من هذا العذاب شيء. وقال آخرون بل العذاب في الأصل على الروح، ولكن لها اتصالا بالبدن، لها اتصالا بالبدن. والأقرب عندي القول الأول، فإذا أورد مورد علينا أننا لو حفرنا الميت من غده لوجدناه بحال، فالجواب أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تظهر في المشاهدة، اللهم إلا على وجه الآية ليري الله عباده هذا الشيء فيمكن. إنما الأصل أنه عذاب غيبي ونعيم غيبي. طيب، هذا البحث الثالث في عذاب القبر، هل هو دائم أو منقطع؟ أما عذاب فالجواب، أما عذاب الكفار فدائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم في الصباح والمساء نعوذ بالله من النار. وأما عذاب العصاة من المؤمنين فهذا حسب المعصية، قد تكون معصية كبيرة يستحق الإنسان أن يعذب عليها إلى يوم القيامة، وقد تكون دون ذلك فيعذب بقدرها. المهم أن القواعد قواعد الشرع تقتضي أن يعذب بقدر ذنبه، قد يطول وقد يقصر. ثم ذكر مؤلف حديث أم خالد بنت خالد، قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور قال هذه الكلمة جزاه الله خيرا من أجل أن يبين أن كل حديث يسنده غير هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لأنه هو صرح بأنه ما سمع من أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه المرأة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فما بالك بمن سواه؟ كان جدير به أن يتعوذ أكثر. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بخمس ويذكرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وسبق الكلام عليهما، وأن الجبن طيب، والبخل نعم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر أنقصه، أرض العمر يعني أنقصه وأرداه. وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلغا في الكبر يزول منه تمييزه، أو أن يصاب بمرض يزول منه تمييزه، فأرض العمر يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان إذا سقط تمييزه بعد الكبر سواء لسبب أو من أجل كثر السنين مله أهله وتعبوا منه وصار عندهم بمنزلة السخرية، يلعبون به ويهزؤون به. والإنسان لا شك أنه لا يريد هذا، لو خير الإنسان بين أن يموت أو أن يكون ألعوبة بين الصبيان في بيته تختار أن يموت. ولهذا تعود النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب من أن يرد إلى هذا العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الشاهد. شي من فسر يعني وصلاني إذن هذا التفسير تفسير من بعض الرواة، ليس من سعد الذي هو الصحابي، بل من دونه، سواء كان شعبة أو غيره. لكن هذا التفسير غير صحيح، لأنه تخصيص للنفس بدون دليل، بل إن الدليل يدل على خلافه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتعوذ الإنسان من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا يدل على أن فتنة الدنيا أعم من فتنة الدجال، ولعل من فسر هذا بفتنة الدجال يريد أن يبين أن أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون فتنة الدنيا هي فتنة الدجال فقط فهذا ليس بصحيح. إذن فتنة الدنيا تعم كل فتنة، ومنها فتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الشاهد. نعم. أما الثاني، الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العجوزين من اليهود، ففيه وجوب قبول الحق ممن جاء به من أي جنس كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهوديتين مع أنهما شبتا وشابتا على اليهودية، لكن لما جاء بالحق أو لما جاءت بالحق صدقهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقتا ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وهو أن الإنسان إذا جاء بالحق أيا كان نوع، حتى لو كان من الفسقة أو من الفجرة أو من الكفار، وجب علينا قبوله، لا لأنه جاء به ولكن لأنه حق. وكذلك بالعكس، لو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا رده، وجب علينا رده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته سبيعة الإسلامية أن أبا السنابل قال لها إنك لن تنكحي حتى تمر بك 24، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال كذب أبو السنابل، كذب فكذبه. وكذلك لما قالوا في عامر بن أكوى رضي الله عنه الذي عاد سهمه سيفه عليه فمات، قالوا بطل أجر عامر، قال كذبوا، ما بطل أجر عامر بل له الأجر مرتين. أقول إنه يجب علينا أن نقبل الحق من أي من جاء به، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الحق من قائد كفار بني آدم وهو الشيطان، لما قال لأبي هريرة ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لأبي هريرة صدقك، معنى صدقه أخبرك بالصدق، صدقك وهو كذوب وهو الشيطان. أما استئناف بعض الناس أو استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص تاسق أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم، وأخطأ منه أشد إذا جاء به شخص آخر عدل لكنه عنده علم، وذاك يريد أن لا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم فتجده يرده لأنه جاء به، ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرة له. فالحاصل أن الحق يجب أن يقبل من أي إنسان جاء، من أي أحد جاء به. نعم نعم. القبر يقول هل المراد المكان المخصوص الذي يدفن فيه الميت أو ما هو أعم من ذلك؟ الجواب المراد ما هو أعم من ذلك، بعد ما تخرج الروح إلى يوم القيامة كل هذا عذاب القبر، يعني فما بين موت الإنسان وقيام الساعة كله قبر. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيشمل من ألقي في البحر ومن مات في البر وأكلت السباع كل أحد. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعود في هذه الأشياء الصلاة خارج الصلاة.
نعم.
لأن زيادة زيادة البقر واجب على الحديث الآخر
أن الله يعذب بجهنم. نعم. الرسول يتعود بهذا في الصلاة وخارج الصلاة. خارج حتى هذه في الصلاة تقول. نعم. شاك. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، إذا أخبرنا عن الكتاب خبر إما أن يشهد له شرعنا بالصدق أو بالكذب، وهذا واضح، وإما أن لا يشهد له شرعنا بشيء فيجب علينا أن نتوقف، لا نصدق ولا نكذب.
باب التعود من فتنة الموت والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعود من المأثم والمرام. حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث فيه الفاظ مرت علينا، كسل مر علينا، الهرم مر علينا، المأثم أي الإثم، المغرم أي الغرم، وهذا يشبه غلبة الدين. ومن فتنة القبر، فتنة القبر هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي هذه الفتنة اختبار يختبر بها الإنسان، إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ويضل الله الظالمين. يقول عذاب القبر مر، فتنة النار يعني الفتنة التي تكون سببا لدخول النار، وهي فتنة الإنسان بالشهوات أو بالشبهات. عذاب النار واضح، أن يعذب الإنسان في نار جهنم. من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. الغنى فتنة والفقر فتنة، فيستعيد الإنسان بالله من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. الغنى قد يحمل الإنسان على الأشر والبطر والكبرياء والخيلاء والغرور والإعراض عن الآخرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي أفسد هذه الأمة هي هو الماء وكثرة الماء، ففتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة هذه الأمة في الماء، أفسد الناس وصار الناس كأنما خلقوا له، مع أن المال خلق لهم، لكن هم غفلوا أو اشتغلوا بما خلقوا له، أو بما خلق لهم، اشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهو عبادة الله. كذلك الفقر فتنة، له فتنة عظيمة يصد الإنسان عن عبادة الله، لأن الإنسان إذا جاء يطلب ما يشبع بطنه، وربما يعتدي على الناس بالنهب والسرقة، وربما يكذب ويغش، وربما يبيع عرضه والعياذ بالله. فإن المرأة إذا اضطرت ربما تبيع عرضها. ولا يبعد عن بالكم قصة أحد الرجال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال. أحدهم بماذا توسل؟ توسل بالعفاف التام. كان له بنت عم يحبها حبا شديدا، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت إليه، فجاءت تطلب منه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسه، فأبت. فاضطرت ذات يوم، فجاءت إليه وطلبت من المساعدة وأبى إلا أن تمكنه من نفسه، فمن أجل الضرورة مكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام عنها وهي من أحب الناس إليه، يعني ما كرهها لا زالت رغبته فيها، لكن قام تقوى لله عز وجل لأنها ذكرته بالله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه. وأتيت بهذا الحديث استشهادا على أن الفقر قد يحمل الإنسان على بيع عرضه. ونسمع أنهم في بعض الجهات يبيعون أولادهم الذكور والإناث، كل ذلك من إيش؟ من الفقر، يبيعون أولادهم ليأخذوا الدراهم يأكلون خوفا من الهلاك. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر، ثم قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وسبق الكلام عليه. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أيضا سبق الكلام عليه في دعاء إيش؟ في دعاء الاستفتاح. نعم. نعم. نعم، لأن الإنسان قد يفتن بالمال لكن ما يناله شر، بمعنى أن المال لا بد أن يشغله، ويفتتن به ويحب البيع والشراء، ولكن قد لا يكون فيه الشر، قد يكون فيه خير في البذل ونفع الناس. نعم. نعم، البدن هذا ظاهر النصوص، وكذلك النعي. نعم. نعم صحيح، ما يمنع هذا، أقول ما يمنع هذا، يكون النعيم في البدن والروح تنعم فوق. نعم. عكس هذا، عكس الله إني والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة فيما يبدو، لأن الترتيب الذي في دعاء الاستفتاح أنسب من هذا، المباعدة ثم التنقية ثم الواسط. نعم.
باب الاستعارة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. حدثنا خالد بن مرثد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرض العمر. أرابلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذه مرة.
باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد، وانقل حمى إلى جحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.
صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني شهاب عن عامر بن سعد ان اباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من شكوى اشفيت منها على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكتفون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجر حتى ما تجعل في امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي.
ليش؟ ما نحوش.
قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الدائس سعد بن خولة قال سعد قتله النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي لمكة.
اللهم صل وسلم. هذا أيضا الدعاء برفع الوباء والوجع، وهذا يشمل رفعه عن المكان ورفعه عن المصاب. أما رفعه عن المكان فكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فإن هذا دعاء برفع الوباء عن المكان عامة. أما رفع المصاب فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سعد اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، فإن هذا الدعاء يتضمن أن يشفي الله سعدا حتى لا يموت في مكة. ومثل هذا الدعاء دعاء المريض اللهم اشفي اللهم عافي وما أشبه ذلك، فهذا دعاء برفع الوباء عن المصاب لا عن المكان كله. في الحديث الأول قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. لا شك أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحب البقاء إليه، لا سيما وأن فيها بيت الله عز وجل وأنها أم القرى وأفضل بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله. سوف يشق عليه الإنسان لو أخرج من بلده وهي هدام إلى بلد كل بنائها قصور مشيدة، لكان ذلك عزيزا عليه وشاقا عليه. فكيف إذا بهؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وهي أحب شيء إليهم وفيها بيت الله ومكة مأوى الناس ومثابة الناس، والمدينة كانت في ذلك الوقت سبخة وبيئة كلها من نقاعات الماء وفضلات الماء التي تولد البعوض وتولد الأوبئة، وكانت ذات حمى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة التي هي ميقات أهل الشام، وإنما دعا الله أن ينقله إلى الجحفة لأن الجحفة في ذلك الوقت كانت بلاد كفر. وإذا نقلت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء على الكفر. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يحب الأماكن لقولك كما أحبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وفيها أيضا أن الحب يختلف قوة وضعفا وشدة وخفة. أما حديث سعد ففيه مسائل. أولا فيه دليل أن دليل على جواز الإخبار عما بلغ الإنسان من المرض لقوله يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع. و ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار بما أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن يقول ذلك على سبيل التوجع والتشكي، فهذا ينافي الصبر، ينافي الصبر، لأن الصبر الجميل صبر بلا شكوى. وأنت إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفهك، كما قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى من؟ إلى الله الذي يرحمك. أما أن تشكو إلى الخلق فإن الخلق إما أن يرحموك وإما أن يشمتوا بك. وتارة يكون المراد عما بلغ الإنسان من المرض، لقوله: يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار بما أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن يقول ذلك على سبيل التوجع والتشكي، فهذا ينافي الصبر، ينافي الصبر، لأن الصبر الجميل صبر بلا شكوى. وأنت إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفهك، كما قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى من؟ إلى الله الذي يرحمك. أما أن تشكو إلى الخلق فإن الخلق إما أن يرحموك وإما أن يشمتوا بك. وتارة يكون المراد بالإخبار الإخبار بالواقع من أجل أن يطمئن المخبر ويعرف الأمر على حقيقته، وهذا كما يخبر به الإنسان أقاربه وأصحابه وأصدقائه. وتارة يخبر بالمرض الذي أصابه بالحاجة، كما لو وصف نفسه للطبيب من أجل تشخيص المرض، لأن الطبيب إذا لم يخبر بأعراض المرض لا يمكن أن يعرف المرض ثم ينتقل إلى معالجته ودوائه. ومن الحاجة ما ذكره سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يخبر، لأنه أخبره بهذا ليستشيره فيما يفعل، ولهذا قال له: وأنا ذو مال، خبرنا أقسام الإخبار عن المرض. لا الآن اللي قلناها الحين، ما هو الأسبوع الماضي، هذا الدرس الحاضر. ما فهمت، وين أنت؟ طيب محمد خزر
الأول أن يخبر على سبيل التشكي والتوجع، هذا ما في الصبر.
نعم.
الحالة الثانية أن يخبر بذلك ليطمئن المخبر.
نعم.
الحالة الثالثة أن يخبر على سبيل
الحاجة.
كيف يشكو الطبيب؟
يخبر الطبيب ما أصاب من مرض لأجل أن يشخصه له. طيب حسن، الأول سأخذ الأول هو الأول. طيب يقول: وأنا ذو مال. التنكير هنا للتكثير، التكثير هنا التنكير للتكثير. وياس التنكير للتكثير هداية الله. نعم، يعني ذو مال كثير. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني لا يرثني من الأولاد إلا ابنة واحدة فقط. في ذلك الوقت ماله إلا بنت واحدة، وبقية مال سوف يكون للعصبة. أفأتصدق بثلثي مالي، يعني اثنين من ثلاثة؟ قال: لا. قلت: فبشطره، قال الثلث كثير، لكن في بعض الروايات في بعض الفاظ هذا الحديث قلت بشطره قال لا، قلت بثلثه قال الثلث، والثلث كثير. فذكر الثلثين ثم النصف ثم الثلث، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، وكان وفي هذا إشارة إلى أن الأولى أن ينقص عن الثلث. ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه أن يوصي بالخمس، وسلك فقهاء الحنابلة هذا المسلك، وقالوا ينبغي للإنسان أن يوصي بالخمس. والعجيب أن جميع كتاب الوصايا التي اطلعت عليها كلهم يكتبون الثلث الثلث الثلث. يندر أن تمر بك وصية يكون الإنسان أوصى فيها بالخمس. والحقيقة أن على أهل العلم مسؤولية في هذه المسألة، لأن العام عام، والإنسان إذا أدبر على الدنيا صار بخيلا بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لو أن طلبة العلم الذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصي، يقول يا أخي أنت تريد الأفضل اجعل الوصية بالخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في الثلث إلا على إغماض، ولهذا أشار إلى أن الأفضل أن ينقص فقال الثلث والثلث كثير. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لكن أبو بكر اختار الخمس وقال أختار ما اختاره الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة. أن بالفتح ولا بالكسر؟ قال بعضهم إن فيها روايتين الفتح والكسر، أما الفتح فعلى أنها بدل من الضمير أنك، إنك بدل من الضمير، وهذا البدل يسمى بدل الاجتماع. قال ابن مالك في البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، فهو بدل الاجتماع. وقيل إن، والوصف الثاني إن تذر تكون إن شرطية. وإذا جعلنا إن شرطية أشكل علينا جواب إن الشرطية أين هو؟ خير لكن على تقدير محذوف، إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير، فيكون المبتدأ في جملة الجواب محذوف. وياتي شرط بقية في أعمالي.
لا نفضل منها الخمانة، الأفضل منها الخمانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، نفقة عامة لأنها جاءت بسياق النفي وهي نكرة فتفيد العموم. ولكن الشرط صلى الله عليه وسلم أن يكون يبتغي بها وجه الله، أي يبتغي بها الوصول إلى الجنة الذي يحصل به النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. يعني وقوله إلا أجرت إليها أي أعطيت عليها أجرا، ومعروف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف سامي إلى أضعاف كثيرة. وقوله حتى ما تجعله في امرأتك، في الثانية اسم وليست حرف جر، لكنها من الأسماء الخمسة تتجر بالياء، والأسماء الخمسة فيها أنت إيه أنت نعم يلا بخاري هذه ثلاثة أعد أعد من أول أبوك ها 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 زمان خمسة. طيب فوكا هي في لكنها جرت بالياء، وفيها لغة إبدالها مينا تبدل الياء مينا يعني في فم امرأتك، وهي لغة عربية صحيحة. وحتى ما تجعله هذه حتى للغاية، حتى للغاية في أدنى شيء، يعني حتى الشيء الذي تفعله معاوضة وهو الإنفاق على الزوجة فإنك تؤجر عليه، مع أن الإنفاق على الزوجة واجب في مقابل الاستمتاع بها. ثم قال قلت أخلف بعد أصحابي، هذا استفهام خوف، استفهام يقصد به الخوف زين كتاب زين، استفهام يقصد به الخوف يعني هل أخوف يعني خاف أن هل أخلف يعني خاف أن يخلف بعد أصحابه. ومعنى التخليف هنا أن يموت في مكة، وكانوا يكرهون أن يموت المهاجر من مكة في مكة لأنها بلاد انتبه لأنها بلاد خرجوا منها لله، فكرهوا أن يعودوا فيها، ولهذا يحرم على المهاجر من مكة أن يبقى فيها أكثر من ثلاثة أيام لغير النسك. وقوله أخلف بعد أصحابي يعني إيش؟ أخلف في مكة فأموت وقد خرجت منها مهاجرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا إياه إنك لن تخلف، يعني لن تبقى في مكة، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة الحمد لله. يعني حتى لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج مكة ولكنك تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني أن ذلك لا يعوقك عن رفع الدرجات. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف، ولعلك تخلف، تخلف الثانية غير معنى تخلف الأولى، تخلف أي تبقى ولا تموت في مكة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وصدق ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سعد بن أبي وقاص بقي خلي عمر وأجر الله على يديه من الفتوحات في المشرق ما هو معلوم في السيرة النبوية، فضر الله به أقواما ونفع به آخرين. ضر به من؟ الكفار، ونفع به المسلمين. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صدق ما توقعه فخلف سعد وانتفع به أقوام وضر به آخرون، وخلف أولادا كثيرين يزيدون على العشرة، وكان بالأول ما عنده إلا بنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابه. دعا الله عز وجل أن يمضي لأصحابه هجرتهم وأن لا يردهم على أعقابهم فيبقوا في البلاد التي هاجروا منها. ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أن لا يردهم على أعقابهم أي إلى الكفر بعد الإيمان، كما قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة. البائس يعني الذي لم ينل ما يريد. سعد بن خولة رضي الله عنه أحد المهاجرين قضى الله أن يموت في مكة فرتاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني توجع له لأنهم كانوا كما قلت يحبون أن لا يموت أحد من المهاجرين في مكة، ولكن هذا الأمر بيد الله عز وجل ليس إلى الشخص. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. يوجد بعض الناس يكره أن يسافر إلى بلد ما ثم يقدر الله له أن يموت فيها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواه. ولكن مع ذلك لا مانع أن نقول لشخص ابتلي بأمر من الله ليس له به طاقة إنه بائس. قال الله تعالى وأطعموا البائس الفقير. والإنسان يختار الفقر ولا لا؟ ما يختار الفقر، لا يختار الفقر، الفقر بيد من بيده كل شيء عز وجل. المهم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وأحب أن ينتدب منكم واحد لاستنباط فوائده بشرط أن لا يكون ذلك أن لا يكون في ذلك تكلف، وشرط آخر أن الفائدة إذا كانت خفية فليذكر وجه استنباطها من الحديث. نعم، ولعلكم تكونون كما فعل الشافعي لا تنامون الليلة فتستخرجون من هذا الحديث نعم آلاف الفوائد، لأنه استخرج من حديث واحد يا أبا عمير ما فعل النغير، قيل أنه استخرج 400 فائدة. ونحن نرجمكم هذا يزيد على حديث يا أبا عمير مضاعف 5 أضعاف. فإذا ضربنا 400 في 5 تكون 2000. طيب من بدون تعاون ولا مع التعاون؟ نعم لا أنا أشير عليهم. الرجوع للكتب من أول وهلة خطأ، يعني معناه أن الإنسان ينقل. أشير عليهم من الواحد يجلس ويستنبط هو بنفسه، يستنبط هو بنفسه الفوائد، فإذا عجز يعني وصل الغاية يرجع لكم. ما كان الجاري يحضر الباري يحضر مسلم يستنبط ويجر من الفوائد. طيب هذا سامي عبد الله بن بدل اشتمال على فتح أن، شرطية على كسر أن، انتظر. وقلنا إذا كان شرطية فخير خبر المبتدا المحذوف، وهذا المبتدا المحذوف جملته جواب الشرط. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاستعالة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. حدثنا يحيى بن
مصعب. سبق الكلام عليها هذه. نعم. طيب، الجبن هداية الله، ما هو؟ ايش؟
البخل البدن، يعني ما
يثير
للناس
بالبدن. ايه، يعني الشح بالبدن. اي طيب، شاب شب البخل والبدن. كيف بالبدن؟ شوف المال ضده الكرم، والاول الجبن ضده الشجاعة. من ان يرد الى ارض العمر، ما هو ارض العمر؟ انقصه، هذا ارض العمر. اقول فسر الكلمة اول، ارض العمر يعني انقص العمر من حيث المعنى والاحساس والعقل، مثل وهذا فكره. طيب، وقلنا ربما يحمل ايضا على ما لو حدث له حادث فاضاع فكره، هذا ايضا ارض العمر، هذا من ارض العمر. طيب، فتنة الدنيا وعذاب القبر. سبق ان فتنة الدنيا هي مدارها على لكن وش مدارها على ايش؟ على شبهة
او الشهوة.
الشهوة يعني الهوى. طيب، المؤلف يقول فتنة النار، الشرح البخاري، هل للنار فتنة؟ خالد، هل للنار فتنة؟ ما هي؟ وش المراد ده؟ الفتنة التي يدخل بها النار. طيب، نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمارم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
سبق الكلام عليها إلا فتنة المسيح الدجال، فذكرنا أنها تكلمنا عليها في إيش؟ في شرح زاد المستقبل. طيب، وشلون؟ إيه، هناك حديث عائشة. نعم، حديث عائشة. نعم، نعم، لكن على كل حال في حديث أبي هريرة في الاستفتاح نقي لا فرق، اللي أمس هذا نقي قلبي السابق نقي قلبي. نعم لا شرحناها شرحناها يا آدم. نعم أقول لأن القلب هو الذي تؤثر فيه الخطايا. الحديث عام الحديث ان رسول ما اذن اكثر من ثلاث للمهاجرين. اما المال فلا يمكن الرجوع فيه المال ما يمكن الرجوع فيه. وحديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه الذي أعطاه إياه فأراد أن يشتريه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتي ولو أعطاكه بدرهم. أما الأرض فهو ما دام السبب باقيا فلا شك في أنه لا يجوز الرجوع. لكن إذا عادت بلاد إسلام حاله محل الإشكال. أما المهاجرون من مكة فلا يرجعون بنص الحديث وغيرهم محل نظر. نعم.
باب الاستعادة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابي عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة القبر، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة الغنى، واعوذ بك من فتنة الفقر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.
طيب نشوف حديث عائشة الآن من الناحية الحديثية. حديث عائشة أظن بدأ من باب التعوذ من المأثم والمغرم كذا أم من قبل؟ نعم طيب من هنا مداره على من؟ نعم هشام بن عروة. كل الاختلافات هذه من بعد هشام فمثلا وهيب عن هشام وبعده ثاني كيف باب التعوذ من المأثم والمغرم في وهيب عن هشام وش بعده في اي باب؟ لا في بعدها باب السعادة من ارض العمر. وكيع حدثنا هشام فيها ابو معاوية باب التعوذ من فتن القبر أبو معاوية. مما يدل على أن الرواة كانوا يرون الأحاديث بالمعنى، وإلا فالظاهر أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بالحديث على وجه واحد، هذا هو الظاهر. ومن بعدها لعلهم هم الذين يحكونها، ويحتمل أيضا أن من بعد هشام هم الذين اختلفوا، لأن هشام اتفق الرواة على أنهم يخرجونه عنه، فيكون الخلاف من بعد هشام، لأنه يبعد أن هشام يحدث به تارة كذا وتارة كذا، وهو من الثقات الأثبات. فالظاهر والله أعلم أنه من بعده، لكنه يدل على أن المحدثون على أن المحدثين يرون الأحاديث بالمعنى. هنا أخذنا نعم كيف بعد الدعاء بكثرة المال.
باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمه ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك مثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمه ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
طيب الرواية الثانية فيها فائدة مهمة بالنسبة للسند، ما هي؟ تصريح قتادة بالسماع، لأن قتادة رحمه الله فيه شيء من التدليس، لكن مع ذلك ما رواه البخاري ومسلم عنه بلفظ العنعنة فهو محمول على السماع، لأن هذا هو مقتضى شرط البخاري ومسلم. فما روي في البخاري ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فإنه محمول على السماع فلا يطعن فيه. نعم
يقولون
استبحوا لتعالى الذين إذا أنفقوا لم يسلموا ولم يقتلوا، وبعضهم يقول لا يحتل أنفقت ماله كله في سبيل الله هذا لا يدعو الإسلام. استدلوا بقول ابن عباس في أكبر الأمور. وش تقول؟ مر علينا هذا، لا مر علينا قريبا، ما هو بشرح أهل السعد، مر علينا قريبا وذكرنا فيه التفصيل في هذا. لينا اطلبه من الأسئلة. أما حل السعد فإنه في الوصية، في الوصية أو في التبرع في حال المرض، فهذا ليس له إلا ثلث بالاتفاق، إذا كان مرض الموت المخوف أو كان وصية فليس له إلا ثلث بالاتفاق. أما إذا كان الإنسان صحيحا أو مريضا مرضا لا يخشى منه الموت فإنه حر في ماله لو أنفقه كله، لكن مع ذلك الناس يختلفون من والأحوال تختلف أيضا، في حال الضرورة يمكن أن نطلب من الإنسان أن ينفق أكثر، وفي حال السعة ينفق أقل، وكذلك حال الإنسان المعروف بقوة توكله واكتسابه أيضا بيده نقول لا حرج أن تنفق مالك كله، والمعروف بخلاف ذلك نقول لا تنفق مالك كله، الناس يختلفون. نعم. ماله الثلث لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت. خالد نعم ما تعوذ من الغنى فتنة في الغنى، النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعوذ من فتنة في الغنى، واللفظ الثاني بعد من شر فتنة الغنى. فرق بين التأول من الغنى أو من فتنته. نعم.
باب الدعاء عند الاستخارة.
إيش؟
باب الدعاء عند الاستخارة.
نعم.
حدثنا مطرف بن عبد الله بن مصعب أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الموت كلها كالسورة من القرآن. إذا أما أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ويسمي حاجته.
هذا الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، والإنسان في أفعاله إما أن يتبين له خير الأمرين فيفعله ولا يحتاج إلى استخارة، وإما أن يتردد ويشكل عليه الأمر فحينئذ يحتاج إلى استخارة، لأنه لا يدري ما خير الأمرين، وإنما العالم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إلى آخر. قول في الأمور كلها يعني التي نطلب فيها خير الأمرين، أما التي يتبين لنا فيها خير الأمرين فلا حاجة للاستخارة. ولهذا لا شك أننا كلنا نهم بالصلاة، نهم من نصلي العشاء نصلي الفجر، وهل يطلب منا أن نستخير؟ ليش؟ قد عرفنا الخير. يطلب منا أن نتصدق، وهل نحن إذا أردنا الصدقة نستخير؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة تصدقنا فورا، ومعلوم أنه لم يتصدقنا إلا بعد الهم بها والإرادة لها. فقوله في الأمور كلها أي في الأمور التي نطلب فيها خير الأمرين ويسهل علينا فيها الأمر. فكما نستشير الخلق نستخير الخالق، الخلق نستشيره والخالق نستخيره. يقول فإذا هم بالأمر فليركع، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين. أنا ليس عندي من غير الفريضة، عندك كل نسخة كذا من غير الفريضة؟ ها؟ لكن عندي أنتم تقول فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، وأنا عندي فليركع ركعتين ثم يقول. ماذا في غير الفريضة؟ ها؟ ها؟ ولا أتعرض لها؟ أي من غير الفريضة ولا ذكرها رواية الفتح أبد شوف معناه أنه موجود نسخة من حاجة موجود. على كل حال هي إن لم تذكر فواضح أن المراد من غير الفريضة، لأن قوله فليركع ركعتين أمر بركعتين من أجل الاستخارة، والفرائض ثابتة بلا سبب. يعني فيكون قوله من غير الفريضة من باب التوكيد، وإلا فإن كل صلاة سببها طلب الخيرة لا بد أن تكون من غير الفريضة، لأن الفريضة سببها، لأن الفريضة ليس لها سبب وعجبة بدون سبب، سببها دخول الوقت. يقول ثم يقول وظاهره أنه يقول ذلك بعد السلام، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلبك خير الأمرين بحسب علمك به. فأستخيرك يعني أطلب منك خير الأمرين بعلمك، أي فيما تعلمه، والله تعالى يعلم خير الأمرين للإنسان. وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة على خير الأمرين إذا قدرته لي بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم، لأن المقام مقام حاجة وتضرع لله عز وجل. ثم قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فيها لف ونشر غير مرتب. فيها لف ونشر غير مرتب، كيف؟ لأنه قال استخيرك بعلمك فقدم العلم، وهنا قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فقدم القدرة. وأنت علام الغيوب، أي ما غاب عنا في المستقبل، وكذلك في الحاضر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره، فاقدره لي. وأيهما أعم؟ هل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله؟ الأولى فيها تفصيل، في ديني ومعاشي اللي هو عاقب الدنيا هي محل المعاش، وعاقبة أمري الآخرة، وعاجل أمري وآجله. إذا قلنا أمري مفرد مضاف عن كل الأمور، صار الأول أكثر تفصيلا من الثاني. ولكن إن قلت هذا أو هذا أجزى، لأن الراو شك. طيب، لا، لو قال قائد أو أقول الاثنين جميعا، فأقول في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، نقول لا، لا يجمع، لأن الراوي جزم بأن الذي جاء به النص هو هذا أو هذا، فلا يمكن أن تأتي بالأمرين جميعا. فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربني به. هكذا يقول. طيب، بعد هذا كيف نعلم أي الأمرين خير؟ نعلم ذلك بأمور. الأمر الأول أن ينشرح له صدره لأحد الأمرين، ينشرح صدره لأحد الأمرين فيمشي على من شرح به صدره، هذه واحدة. الثاني أن يرى رؤية تؤيد أحد الأمرين. الثالث أن يشير عليه أحد من أهل النصح بأحد الأمرين، فنعلم أن الله تعالى استخار له ذلك. الرابع أن يتفاءل بأن يسمع شيئا يؤيد أحد الأمرين، فهنا يأخذ به. الخامس أن يفتح عليه التفكر والتأمل، فيتأمل من وقع له مثل هذا فأقدم على هذا فغنم، أو أقبل على الثاني فندم، فيأخذ بما فيه السلام بما فيه الغن من باب الاعتبار، من باب الاعتبار. كل هذه الأسباب ترجح للمستخير أحد الأمرين. فإن لم يوجد مرجح، إن لم يوجد مرجح فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية، يعيدها مرة ثانية حتى يتبين له الأمر، وهذا لا يضره لأنه إذا أعاده فإنما يزداد إيش؟ عملا صالحا، يزداد عملا صالحا ودعاء، والدعاء من العبادة وافتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم إذا استسقى الناس فسقوا فقد حصل المطلوب، وإن لم يسقوا أعادوا الاستسقى مرة ومرة ومرة إلى أن يسقوا. هذا أيضا استخارة نقول فيها كذلك. نعم. أصبر أصبر أصبر، هذه مشكلة عظيمة معضلة يا هداية الله. يقول إن المستخير يقول إن كنت تعلم، فهل هذا تشكيك؟ نقول لا، لأن ما هو تشكيك، إن كنت تعلم أنه خير أو تعلم أنه شر، ما هو تشكيك. شف، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر، فالله يعلم أحد الأمرين. لا نحن ما نعلم، لكن الكلام على الله. في علمك ما تدري، لكن أنت ما أنت لست تقول إن كنت تعلم فقط، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. والله عالم بأحد الأمرين قطعا، عالم أنه خير لك أو شر، فتقول إن كنت تعلم أنه خير فيسر فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني. واضح؟ طيب أسأل وعند السؤال. نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعلمنا السخارة كما يعلمنا السورة.